الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخواني الأفاضل، معاشر طلاب العلم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. إخواني الأفاضل، لا بد على طالب العلم قدر استطاعته أن يهذب نفسه بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة، وهذا أمر اعتنى به أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، فألفوا الكتب المستقلة المنفصلة في موضوع آداب طالب العلم. وبعضهم إخوان الأفاضل، بعض أهل العلم يذكر آداب وأخلاق طالب العلم عرضا أثناء كلامه عن بعض المسائل أو شرحه لبعض الآيات أو تفسيره شرحه لبعض الأحاديث أو تفسيره لبعض آيات والسور القرآن الكريم. فلا بد على طالب العلم أن يحرص على التخلق بأخلاق أهل العلم، فإن لهم أخلاقا وإن لهم آدابا ما ينبغي علينا أن نفرط فيها. إخوان الأفاضل، من المصنفات التي اعتنت بذكر بيان أخلاق طالب العلم عرضا وليس تأصيلا، يعني الكتاب إخواني ما ذكر فيه مؤلفه آداب طالب العلم على أن هذا هو مقصود الكتاب، بل عنوان الكتاب وموضوعه موضوع آخر، وإذا مر عليه أمر يتعلق بآداب طالب العلم أورده وذكره. من هذه الكتب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المعروف بتيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن. وقد عن ببالي إخوان الأفاضل أن نقوم سويا بجمع الآداب المتعلقة بطالب العلم وتوجيهات الشيخ لطلاب العلم من خلال هذا التفسير العظيم المبارك إن شاء الله تعالى. كيف طريقة العمل إخوان الأفاضل؟ أن يأخذ بعض الإخوة ممن يريد أن ينضم معنا إلى مثل هذا الأمر، أن يأخذ جزءا من القرآن فيدون فيه كل ما يتعلق بآداب طالب العلم، كل ما أورده الشيخ من آداب طالب العلم في تفسير جزء عمه تكتبه، الآخر في تفسير جزء تبارك، الثالث في تفسير جزء قد سمعه، والذي بعده في الذاريات، والذي بعده في الأحقاف، والذي بعده في جزء فصلت، إلى غير ذلك إخوان الأفاضل. وبهذه الطريقة ممكن أن ننجز هذا العمل خلال كم؟ أسبوع. لاحظتم إخواني؟ طيب، من يريد أن يشترك معنا بشرط، الذي لا يواظب على الدرس نعتذر عن القبول، الذي ما حضر معنا سابقا نعتذر عن قبول اسمه. الإخوة المواظبين يرفعون أيديهم، من يريد الانضمام. سنقسم الأجزاء في آخر الدرس، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. غيرهم ويانا؟ جزاك الله خير، عديت. إخواني، هذا أمر طيب، ما أمهلكم أسبوع، بل أمهلكم شهرا كاملا، شهرا تقرأ فيه جزء من القرآن مع تفسيره، وتدون كل أدب يتعلق بطالب العلم في بطاقة منفصلة. واضح هذا إخواني؟ تكتب في البطاقة رقم الآية والآية والسورة، سورة مريم آية رقم 25 قوله تعالى، وإن شئت أذكر رقم الآية فقط دون أن تذكر الآية مع ذكر السورة. وبهذا إخواني والله سنستفيد فائدة عظيمة جدا. تخيلوا عندنا 30 واحد، في كم ينجز هذا العمل؟ وكم سيستفيد طالب العلم؟ سيستفيد فائدة كبيرة جدا. وبعد هذا من وقف على فوائد جزء أعطى صاحبه هذه الفوائد والتي لم يقف عليها لأنه أخذ جزءا آخر. وبذلك إن شاء الله تعالى نظفر بآداب كثيرة ومتنوعة لطالب العلم من خلال تفسير كلام الله عز وجل. ما رققت القلوب إخواني بمثل العناية بكلام علام الغيوب سبحانه وتعالى. مر أحدهم سئل، اذكر لنا كتاب
من كتب الوعظ الطيبة النافعة، قال عندي كتاب أوصيكم به. فالكل أخرج القلم يريد يدون اسم الكتاب، قال كتاب الله سبحانه وتعالى. هل يوجد واعظ أفضل لقلب الإنسان من كلامه سبحانه وتعالى؟ لذلك إخواني لابد أن نقبل على القرآن ونقبل أيضا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخير كل الخير في اتباع الكتاب واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر الدرس إخواني سأسجل أسماءكم وأعطيكم الأجزاء وأسجل أيضا أرقام هواتفكم حتى أتابع بنفسي معكم. واضح هذا إخواني؟ الأمر ليس هكذا سجل وروح، لا، إنما ماذا؟ الأمر فيه متابعة، لكن بشرط من كان متقطعا ما ينضم إلينا إخوان. من كان حاضرا مواظبا عن الحضور نعم، المتقطع ويعني يحضر يوم ويغيب شهر لا، نعتذر عن هذا، لأنه إذا ما حضر هناك أخشى أن يضيع الجهد على المجموعة كلها، صحيح ولا إخواني؟ فلذلك يعني هذا أمر نستخدمه، والتعزيرات مطلوبة، التعزيرات إخواني مطلوبة ومستخدمة. طيب نعود إلى كتابنا إخوان الأفاضل. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى أبو شجاع أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني عليه رحمة الله تعالى: فصل. وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرنا. المؤلف إخوان الأفاضل هنا يتكلم عن فروض الوضوء، عن الأمور التي لا بد عليك أن تأتي بها عند الوضوء، يعني إذا ما جئت بها كان وضوءك باطلا. هذا هو معنى ماذا؟ كلام المؤلف فروض الوضوء، أشياء أساسية لا بد أن تأتي بها في الوضوء. طيب إخواني ما معنى الفرض في اصطلاح العلماء، اصطلاح الأصوليين، ما معنى الفرض؟ نقول النقطة الأولى، أكثر أهل العلم يرون بأن الفرض والواجب معناهما واحد، يرون بأن الفرض والواجب معناهما واحد. طيب ما معنى الواجب؟ يقولون إخوان الأفاضل: ما أمر به الشارع أي الإسلام على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، هذا هو ماذا؟ الواجب، وهذا هو الفرض. نتيجة هذا الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. إذن الواجب ما تعريفه؟ ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، مثل طواف الوداع إخواني، وليطوفوا بالطواف إخوان الأفاضل الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت في الحج إخوان، فطواف الوداع ماذا؟ واجب. لماذا؟ أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، لابد تأتي به، لابد أن تأتي به. نتيجته يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. بسم الكريم، لا لوراك، لا لوراك أنت عارف، ويستحق العقاب تاركه. ليش ما قلنا ويعاقب تارك؟ أنت لا جيد، يمكن ما يعرف أنه واجب. والله قارت، في واحد يترك واجب وقد يعفو عنا رب العالمين؟ لا بالعكس، نعم يمكن يعفو عنا رب العالمين كما ذكر أخوي، يمكن ما يعرف. واضح هذا؟ فلذلك ما نقول يستحق يعاقب، يستحق العقاب عند الله عز وجل تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بمثل هذا الأمر. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ هذا موكول عند الله عز وجل، يمكن يعفو عنا رب العالمين ويمكن أيضا يحاسب على مثل هذا الأمر. لذلك كلام أهل العلم إخواني دقيق، يقصدون به أشياء معينة. طيب هذا إخوان الأفاضل معنى الواجب. قال المؤلف فروض الوضوء ستة أشياء، لننظر في كلام المؤلف ما الذي يقوله ويعني نعرض كلامه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النية، هذا هو الأمر الأول. طيب ما الدليل على أنه فرض من فروض الوضوء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا يدل على أن العمل الشرعي لابد فيه من نية. وإذا على هذا كلام المؤلف بأن النية شرط أو النية واجب من واجبات الوضوء صحيح وسليم. الأخ إبراهيم رجل لاعب كرة مع الشباب في المنطقة أو عمل رياضة، رجع إلى المنزل غسل يده وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ومسح راسه وغسل يديه للمرفقين وبعد ذلك مسح راسه وأذنيه وغسل قدمه، يعتبر متوضئ؟ ليش؟ أحسنت، لأنه ما نوى. أخوان الأفاضل لاحظتم هذا؟ أخوان انتبهوا لهذا الأمر، ترى كثير من الناس يقع في هذه المسألة. أذكر لكم مثال ثاني على قول من يقول بأن الغسل للتبرد يجزئ عن الوضوء، يعني السبوح العادي يجزئ عن الوضوء، وهذا القول ضعيف إخواني، ما يصح هذا الكلام، هذا كلام خطأ لا يصح. يأتيك بعض الناس عند صلاة المغرب قم وتوضأ، يقول لك لا أنا كنت سابح العصر وما أحدث بعد ذلك، لكن سبحت العصر وما نويت الوضوء. إذن حتى على قول من يقول بأن الغسل هذا مجزئ عن الوضوء، فعلك لا يعتبر وضوءا لأنك لم تنوي الوضوء. فانتبهوا لذلك إخوان الأفاضل، لذلك كلام أهل العلم عندما يقولون النية شرط أو واجب من واجبات الوضوء كلام مهم جدا لابد أن ننتبه له، فإنما الأعمال بالنيات. قال المؤلف عند غسل الوجه، ما معنى كلام المؤلف إخوان الأفاضل؟ عليكم السلام وبركاته، تحية المسجد الله يرفع قدرك، صليها، جزاك الله خير، جزاك الله خير، زادك الله حرصا وعلما وفضلا. طيب ما معنى كلام أهل العلم إخوان عندما يقول مؤلف عند غسل الوجه؟ صورة المسألة واحد جالس هكذا إخوان الأفاضل، دخل أكرم الله السامعين لدورة المياه، غسل وجهه بعد تناول الطعام، تبضم وغسل أنفه، تذكر أذان العصر قريب، قال خلني أن الوضوء، فبدأ نية الوضوء من غسل الوجه. عند كلام المؤلف إن فعل هذا صحيح. نقول إخوان الأفاضل هذا على قول من يقول بأن المضمضة والاستنشاق ليست من واجبات الوضوء، فقال لو غسل إيده وما كان ناوي الوضوء وتمضمض واستنشق وما كان ناوي الوضوء ثم نوى الوضوء بعد ذلك لا حرج. لكن على الصواب بأن المضمضة والاستنشاق واجبة، إذا متى تبدأ النية إخواني؟ النية الواجبة عند المضمضة، وعند غسل اليدين ما يشترط ماذا؟ النية. يعني فرضا واحد جاي وغسل إيده بعدين اتذكر صح خلي أنوي الوضوء، فالشرع مباشرة في المضمضة لا حرج لا حرج. واضح هذا إخواني الأفاضل؟ طيب وإن كان الأفضل ماذا؟ أن تأتي بالنية قبل، وإن كان الأفضل أن تأتي بالنية قبل. إذن هذا هو كلام المؤلف عند غسل الوجه، أي عند أول فرض في الوضوء، وأول فرض في الوضوء ماذا؟ المضمضة على الراجح، وعند المؤلف غسل الوجه، لكن الراجح المضمضة. النية عند غسل الوجه، دليل هذه النقطة إنما الأعمال بالنيات. النقطة الثانية غسل الوجه، ما الدليل على أن غسل الوجه واجب من واجبات الوضوء؟ قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والأمر لماذا؟ للوجوب. إذن لا بد على المتوضئ أن يغسل وجهه. لو افترضنا واحد قالك يا أخي توضيت قبل ساعة ونسيت أغسل وجهي، ما حكم وضوءه الشيخ؟ وضوءه ماذا؟ وين الدليل؟ فاغسلوا وجوهكم، وهذا ما غسل وجهه، إذا ما حكم وضوءه، وضوءه باطل. وأيضا إخوان الأفاضل نقل جماعة من أهل العلم اتفاق العلماء على وجوب غسل الوجه عند الوضوء، اتفاق العلماء على وجوب غسل الوجه عند الوضوء. إذن هذه نقطة مهمة جدا. طيب إخوان ما حد الوجه؟ وين الوجه إخوان؟ يعني معذرة الجبهة من الوجه ولا ليست من الوجه؟ هنا أخواني من الوجه أم ليس من الوجه؟ قال أهل العلم من منابت الشعر المعتاد، من منابت الشعر، من منابت الشعر المعتاد في الرأس إلى منتهى الذقن، إلى الذقن، ورشيد يضحك، ومن الأذن إلى الأذن، من منابت الشعر المعتاد في الرأس. ليش قلنا المعتاد؟ لو واحد في رأسه صلح الشعر هنا نقول لابد يرسل إلى هنا؟ لا، هذا ليس موجه، وإن من منابت الشعر المعتاد، الشعر الذي يخرج في العادة، أما الصلع فلا يحسب إخوان الأفاضل. إذن انتبهوا إخوان، وكثير من الناس بسبب العجلة الشديدة ما يغسل أعلى الجبهة بسبب شدة العجلة، فوق الحاجب بقليل هنا يصل الماء والباقي ما يصل، ما يجوز مثل هذا، وهذا الوضوء باطل. لاحظتم إخواني؟ انتبهوا لذلك. فقلنا إذن من منابت الشعر في الرأس الشعر المعتاد إلى الذقن، ومن الأذن إلى ماذا؟ إلى الأذن، ومن الأذن إلى الأذن. قاله ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تعالى، قال هذا الكلام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تعالى. طيب وين أخذ ابن دقيق العيد هذا الكلام؟ من معنى الوجه. الوجه إخوان الأفاضل سمي وجها لأنك تواجه به الناس. سؤال، خلف الأذنين هل لابد أن أغسلهما في الوجه؟ لا، لأنك ما تواجه به الناس، واضح؟ شعر الرأس إخواني هل لابد أغسله في الوجه؟ لا، لأنك ما تواجه به الناس، فما تحصل به مواجهة الناس الذي يكون في الواجهة إخواني هو الذي ماذا؟ هو الذي يغسل. ولاحظ إخواني الأفاضل، قال المؤلف غسل الوجه، وبعض الناس ما يغسل الوجه، يمسح الوجه، يفعل هذا الناس عبد العزيز، يضع الماء هكذا ثم يسكب الماء فيمسح وجهه، ما يصح هذا خاصة عند البرد إخوان. لا، لابد من غسل الوجه، وهناك فرق بين المسح وبين الغسل معلوم عند الجميع. فإذا لابد أن ننتبه إلى أن الوجه يغسل، وأن هذا واجب من واجبات الوضوء، وحد الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، لأن المواجهة تحصل بذلك، لأن المواجهة تحصل بذلك. طيب، ثم قال المؤلف بعد ذلك ومن فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين. طيب عندنا الآن مسألتين، المسألة الأولى غسل اليدين، ما الدليل على أنه من فروض الوضوء؟ قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهذا أمر، والأمر للوجوه. رجل قال لك توضأت ونسيت أن أغسل يدي اليسرى، ما تذكرت إلا بعد ساعة من الوضوء، إيش حكم وضوءه؟ ليش؟ وين الدليل على أن غسل اليدين من فرائض الوضوء؟ أحسنت، وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. ونبه على نقطة ثانية إخوان الأفاضل، اليد تغسل عند الوضوء من الأصابع إلى المرافق، انتبهوا لهذا الأمر إخوان، والله بعض الناس ما ينتبه لهذا. اليد تغسل عند الوضوء، عند غسل اليدين وأيديكم إلى المرافق، من الأصابع إلى أين؟ إلى المرافق. لماذا هذا؟ يأتيك واحد يقول لك يا أخي أنا غسلت يدي إلى الرسغين عند أول الوضوء، الآن ماذا يصنع؟ يغسل من هنا إلى هنا. نقول لا، ما يجزئك هذا، لابد تغسل يدين من طرف الأصابع إلى أين؟ إلى المرفق. وهنا فائدة إخواني، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يعني كيف تكون غسل اليدين؟ من هنا إلى هنا ولا من هنا إلى هنا؟ من الأصابع إلى المرافق، وهذا أمر قد يكون مهجورا عند بعض الناس. لاحظتم إخواني؟ وأيديكم إلى المرافق، أي من الأصابع إلى المرافق، المرفق يكون هو النهاية، هذه السنة. لو واحد غسل العكس فعلا صحيح إخوان، لكن نرشد إلى السنة، أنك تبدأ بماذا؟ بالأصابع، ثم تنتهي إلى أين؟ تنتهي إلى المرافق. مشيت إلى كذا، فالمنطقة هذه إلى كذا هي النهاية، لكن البداية من النقطة التي شرعت عندها وهي الأصابع، وهي ماذا؟ عندنا الأصابع. وأجمع العلماء على وجوب غسل اليدين، أجمع العلماء على وجوب غسل اليدين. نقل الإجماع العمران إخواني، يعني يحيى ابن أبي الخير في كتابه البيان، وابن عبد البر وكذلك ابن عبد البر، هؤلاء متقدمين إخواني، يعني كلاهما والله تعالى أعلم توفي قبل 500 للهجرة، قد يزيدون قليلا وكذا، بس كلاهما قبل 500 للهجرة. طيب سؤال، المرفق لابد أن يغسل أم يجوز سرق غسل المرفق مع الدليل؟ تفضل. الدليل العضو الداخل في اليد، يشكل عليك هذا محمد؟ وين الدليل على هذا؟ طيب عون، لا بد من غسلها، تفضل.
شيخ معناته إلى مع الدليل قول الله عز وجل ولا تأكل أموالهم إلى أموالهم، يعني مع أموالهم.
جيد، أحسنت إخوان الأفاضل. إلى تأتي بمعنى مع، ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. فإذا المرفق لا بد أن يغسل، المرفق إخوان الأفاضل لا بد أن يغسل. إلى المرافق قالوا بأن معناها والمرافق أو مع المرافق، والمرافق أو مع المرافق. ثم نقطة ثانية إخوان، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مرة غسل المرفق، بل كان يأمر بإسباغ الوضوء، وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يزيد حتى على المرفق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يغسل المرفق. يعني هنا مسألة نذكرها لاحقا إخواني، أخاف أن تشكر عن البعض. إذا إخواني أذكرها الآن، يقول أهل العلم الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، صحيح؟ فلو قال لنا قائل هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه كان يترك غسل المرفق، وهذا فعل مجرد ما يدل على الوجوب، فكيف تجيبونه؟ تفضل وعلي. أحسنت إخوان الأفاضل، الفعل المجرد إذا بين أمرا، أمر شرعي، ينظر إلى هذا الأمر هل هو للوجوب؟ إذن الفعل للوجوب. ينظر في هذا الأمر هل هو للاستحباب؟ إذن الفعل للاستحباب. مثال، واحد يقول لك اذكر لي دليل على أن صلاة الفجر لازم تكون ركعتين. هذا رشيد إيه؟ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فسر الأمر ماذا؟ واجب. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ طيب مثال ثاني، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بأذكار كثيرة، هل معنى هذا أن الذكر الآن واجب؟ لأن الأمر هنا ماذا؟ للاستحباب. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تبيين لأمر مستحب يبقى على الاستحباب، وهنا أخوان الأفاضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم تبيين لأمر واجب إذن يدل على ماذا؟ على الوجوب. وهذا المعنى سيأتينا أكثر في مسح الرأس، هذا المعنى سيأتينا أكثر في مسح الرأس. طيب، ثم قال المؤلف ومسح بعض الرأس، ما الدليل على هذا؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فقالوا لابد أن يمسح شيئا من الرأس، ولابد أن يمسح الرأس كل أو بعض. المهم المسح هذا لابد أن يأتي به، وعلى هذا اتفاق العلماء إخوان أن مسح الرأس لابد أن يكون هناك مسح للرأس عند الوضوء، على هذا اتفاق العلماء. لكن الشافعية يرون أنك لو مسحت الشعر واحدة أجزأك. وين دليلكم؟ وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء للتبعيض. ها تفضل. جيد، والله ينبه على أمر مهم أن مسح الأذن يدخل في مسح الرأس والأذنان من الرأس، لكن هذا في الدرس القادم إن شاء الله. طيب الشافعية قالوا برؤوسكم، قالوا الباء للتبعيض، يعني باء برؤوسكم. عندهم دليل ثاني، امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. فلو جيت ومسحت على أول الرأس يصدق عليك الحديث؟ يصدق؟ يصدق الحديث. فكيف نجيبهم؟ واحد ثاني بارك الله، يعني الآن لم أشر عليك ولا شيء، تفضل. فإذا يكون ماذا الواجب؟ ماذا الواجب؟ ماذا؟ مسح جميع الرأس. هنا الآن نطبق القاعدة، وامسحوا برؤوسكم، هذا أمر واجب صحيح ولا أخواني؟ باتفاق العلماء بأنه لابد بمسح الرأس، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر الواجب. إذن فعله يحمل على ماذا؟ يحمل على وجوب، فيجب عليك أن تمسح الرأس كاملة. أما بالنسبة امسح على رأس اليتيم فهذا مسح مخصوص، لم يأتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنك تمسح على كامل الرأس. أما هنا ورد الأمر الخاص أنك، أو ورد الفعل الخاص أنك تمسح جميع الرأس، أنك تمسح جميع الرأس. وهذا هو قول الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. وهنا أخواني خطأ، والله ترى هذا خطأ شنيع أخوان. بعض الناس يمسح هكذا يقول لك خلاص أنا مسحت الرأس، نقول خطأ. انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عبد الله بن زيد ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. شيخ هكذا تمسح الرأس؟ توضيت صلاة العشاء؟ لا. توضيت صلاة العشاء اليوم؟ أكيد؟ نعم. كيف مسحت رأسك؟ رجعت مرة أخرى؟ نعم. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أن تبدأ بمقدم الرأس حتى تذهب بهما إلى القفا ثم ترجع إلى المكان الذي بدأت منه. هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل بين الأمر الواجب، إذن يجب علينا أن نفعل هذا. فانتبهوا لذلك إخوان الأفاضل، وعلموا الناس إخوان، نعلم الناس مسائل الوضوء، والله يحتاجون إليها. والله إخواني يعني قد تجد أحيانا بعض المستقيمين والله يجهلون بعض مسائل الوضوء ولا يعلم بعض الأحكام المتعلقة بالوضوء، فنعلمهم، وكلنا محتاجين إلى العلم، وهذا من ثمرة العلم النافع أني أعلم الناس ما يحتاجون إليه. ولكن كونوا ربانيين حلماء فقهاء، قاله ابن عباس، وقال ابن عباس يقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، بصغار العلم قبل كباره. في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر، ومسح ما أقبل منه وما أدبر. إذن قول المؤلف أنه ومسح بعض الرأس ما تصويبه ومسح كل الرأس، الشافعية يرون أنك لو مسحت شعرة واحدة لا حرج. أقول لا، الذي يجب على المسلم أن يمسح جميع رأسه. وهنا طبعا أنبه على نقطة، رجل أو قول الرجل، امرأة شعرها طويل إلى الأرض، الشيخ أنت تمسح شعرها إلى الأرض؟ تفضل. ها متزوج؟ أنت متزوج؟ لو زوجتك سألتك ماذا أفعل؟ ماذا؟ طيب، يعني تمسح شعر الرأس ولا تمسح الرأس فقط؟ طيب ما في إشكال. جيد شيخ الكريم، رجل شعره طويل إلى الكتف، يمسح على شعره إلى كتفه؟ ها؟ إيه؟ الرأس فقط يعني، واضح؟ طيب واحد ما عنده شعر يمسح بهذا؟ رأسه. إذن إخوان الرأس هو الذي يمسح، إخوان امرأة شعرها طويل ما تمسح الشعر كله وإنما تمسح رأسها. وهنا طبعا مسألة أخرى إخواني، ما ينبغي على الرجال أن يطيلوا شعورهم، هذا أمر إخواني ينبغي أن نتبع فيه السنة فلا نطيل شعورنا. السنة عدم إطالة الشعر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يوافق الناس ما يخالف عادة الناس في زمانه تطويل الشعر، فأطال نبينا صلى الله عليه وسلم شعره، وعادة الناس في زماننا في بيئات إخواني تقصير شعر الرأس. إذن وافق عادة الناس ولا تخالفها. لاحظتم إخواني؟ هذا أمر ترى ينبغي التفطن له، بعض الناس ما يعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن ما يشذ عن الناس، الناس في زمانه يطيلون شعورهم فيطيل شعره صلى الله عليه وسلم، ونحن في زمان الناس يقصرون شعورهم فنقصر ماذا؟ نقصر شعورنا. والأقبح إخواني أنك ترى رجل تظهر عليه السقامة يطيل شعره ويربطه في الخلف كالمرأة ويخرج هكذا أمام النساء. أذكر مرة ناقشت واحد في الجمعية، يا أخي ما يصلح مثل هذا، كان معه أخوه، فأخوه لما سمع كلامه عنفه وأنكر عليه، كلام يعني سيء، إيش هذا؟ وسبحان الله أطال شعره وربطه ويرتدي البنطال والقميص. طيب لو كنت حريصا على السنة تلبس هذا اللباس الضيق الذي يجسد العورة، لكنها تناقضات موجودة عند بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وغسل الرجلين إلى الكعبين. نعم، والدليل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم منصوبة، إذن هي معطوفة على ماذا؟ على غسل الوجه. واضح هذا أخوان الأفاضل؟ فإن الرجل تغسل ولا تمسح. بعض الناس يقول لك وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، نقول أرجلكم منصوبة معطوفة على غسل الوجه، إذن الرجل تغسل ولا تمسح. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. إذن بهذا ينقطع كل كلام، أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. ثم نقطة مهمة إخواني، عبد الرحمن الأخ يعقوب، لو كانت القدم تمسح يحتاج يذكر الكعبين؟ واضح؟ لو كانت القدم تمسح هل يحتاج يذكر الكعبين؟ لأن المسح يكون لأعلى القدم، والمسح لأعلى القدم ما يكون إلى الكعبين إخواني، واضح هذا؟ ما يكون إلى الكعبين، إذن ما يحتاج يذكر ماذا؟ ما يحتاج يذكر الكعبين، إذن هي تغسل إلى الكعبين، وفي شيء اسمه مسح إلى الكعبين؟ واضح شريف؟ في شيء اسمه مسح إلى الكعبين؟ تمسح على الجوارب؟ تطبق هذه السنة؟ تمسح إلى الكعبين؟ ولا تمسح أعلى الجوارب؟ ما في شيء اسمه مسح إلى الكعبين، واضح هذا إخواني؟ إذن بهذا نرد عليهم. طيب، فإن قال لك قائل جاءت قراءة صحيحة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بالجر، فنقول تمسح فلان أي توضأ واغتسل، فالمسح يطلق ويراد به الغسل. طيب كيف نعرف أن المراد به الغسل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نقطة ذكرها المؤلف أيضا، قال والترتيب على ما ذكرناه. والترتيب على ما ذكرناه، ها هذه المسألة أخواني اختلف فيها أهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم وبعد مراجعة مع بعض الإخوة طلاب العلم أن الترتيب في الوضوء واجب، وكنت قد ذكرت في بعض الدروس الماضية أنه مستحب، يظهر لي خلاف ذلك بأن الترتيب في الوضوء واجب إخوان الأفاضل. لماذا؟ هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر قول الله عز وجل والذي فسر الآية، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا يخالف الترتيب المعروف، يعني توضأ وضوء منكس، بدأ أولا بالقدم ثم الذراع ثم غسل الوجه وغير ذلك، ما ذكر هذا، وإنما ورد حديث واحد فقط. ما هو؟ حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ثلاثا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخر المضمض والاستنشاق، غسل الذراعين مفروض ماذا يفعل؟ يمسح الرأس مباشرة، صحيح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ تمضمض واستنشق ثم بعد ذلك مسح الرأس والأذنين. لماذا لا يوجد دليل في الحديث؟ لو كان الحديث يدل على عدم وجود بالترتيب فإنك فقط يجوز لك أن تصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القول إخواني بأن الترتيب سنة، ما دليلكم؟ هذا الحديث، بس هذا الحديث فيه فقط تأخير المضمضة والاستنشاق، ودعواكم بأن جميع أعمال الوضوء لا يشترط فيها الترتيب، فالدليل ما يتكلم عما استدلتم عليه. واضح الأخوان؟ واضح؟ واضح؟ مرة ثانية، هم يقولون الترتيب ليس بواجب، طيب وين الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم غسل الذراعين ثم تمضمض واستنشق ثم مسح الرأس. نقول إذن اقتصر على الحديث، لا تزد على الحديث، وأما أنتم فقد وسعتم الدعوة. طبعا إخواني على فرض التسليم بصحة الحديث، فإن في الحديث إخوان الأفاضل كلام كبير لأهل العلم، لكن بعض كبار العلم المعاصرين يصحح الحديث فنقول لا حجة فيه والله تعالى أعلم. ولم يثبت في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على خلاف الترتيب. إذن يسع المسلم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع الصحابة الكرام ويمشي على مثل هذا الأمر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للبر والتقوى والخير والهدى والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل. رشيد في بالي هذا، لكن ليس بدليل قوي، ترى ليس بدليل قوي، قد تنازع في الدليل وكذا وتدخل في إشكاليات كبيرة، يعني بدل أن نكحلها نعميها هنا ما يصح. تفضل. إخواني هناك والله استدلالات كثيرة وأوجه كثيرة، نعم صحيح هذا إخواني، لكن ما أذكرها كلها هناك، ولا إلا يصبح درسنا مطول جدا إخوان. هناك أدلة كثيرة واستنباطات كثيرة وتضعيف لبعض الأمور وتصحيح لبعض الأشياء، لكن ما تذكر هذه، من أرادها يطلبها في التفصيل. تفضل. في أعمال الوضوء تجد أهل العلم قد يعبرون عن الشرط بالوجوب، يترتب عليها شيء؟ إذا قلنا واجب أو قلنا شرط تختلف المسألة؟
الواجب شيخ يعني مثلا الوضوء شيخ، أما الشرط يكون قبل،
غير هذا، غير هذا يترتب عليه شيء ثاني. فلذلك في مثل هذه الأمور قد يعبر هذا عن هذا، واضح هذا؟ هنا قد يعبر هذا عن هذا، أما في الصلاة الأمر يختلف، الأمر في الصلاة واضح بأن هذه الأمور تسبق الصلاة وغيرها، أما في الوضوء الأمر متقارب جدا. ما يصح إخواني واحد يقول لك أنا الآن أستحم استحمام عادي ونويت الوضوء، ما يجزئ عن الوضوء. لماذا؟ وامسحوا برؤوسكم. مسحت راسك ولا غسلت راسك؟ إذن خالفت الأمر الواجب، واضح؟ وخالفت الترتيب، والترتيب واجب. إذن إخواني ما يجزئ هذا عن الوضوء، انتبهوا إخواني، إلا إذا كان غسل جنابة هذا شيء ثاني، أما الغسل غسل التبرد العادي ما يجزئ عن الوضوء. تفضل برشيد. ما يجزئ، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هنا تفضل. نتوضأ بارك الله فيك، ونتوضأ لا حرج. هنا تفضل أخ محمد. لا ما يصح، إذا مسح وجهه وضوءه باطل إخوان. هنا وقد سمعت أظن والله أعلم الشيخ بن عثيمين يقول بعض الناس جعل رجله كوجهه، يعني ينتبه ويحاسب على هذه الأشياء، حتى القدم ما يغسلها، يمسحها مسح، ولا يصح مثل هذا. هنا تفضل. أحسنت، لورود النص، لورود النص هنا، ورود، فهنا المسألة اختلفت. هنا تفضل. فإن فعل هذا يبقى لنا موضوع الترتيب، ويبقى لنا إشكال آخر، وموضوع المضمضة والاستنشاق هذا إشكال آخر. هنا تفضل. ما يجزئ إلا أن يأتي بأعمال الوضوء، ما يجزئ إلا أن يأتي بأعمال الوضوء قبل الاستحمام، في أثناء الاستحمام، بعد الاستحمام، لا حرج. هنا تفضل. في الدرس القادم المؤلف ذكرها في سنن الوضوء، بنشوف كلامه صح ولا خطأ، واضح هذا، بنشوف كلامه. هنا لا أدري، لا أدري. تفضل.
نقدر نقول إن اختلاف التنوع إذا الحديث كان عن آخر مروان الاستنشاق الذي ذكر اختلاف التنوع.
مشكلة يعني ما يدل على هذا، ما يدل على هذا. هنا تفضل. شفت درس غدا؟ رأيته؟ سيأتينا في درس غد. هنا تفضل. وضوء صحيح هذه سنة، لكن الأفضل تأتي بها، هذا في درس باكر إن شاء الله. إيه هذا الوضوء الصحيح، تغسل يدك ثم تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك. طيب لوين؟ أحسنت. وبعدين؟ أحسنت. وبعدين؟ أحسنت. وبعدين
الشعر.
هي كيف تغسل اذنيك؟ كيف تمسح اذنيك؟ طيب جيد. وبعدين أحسنت، أحسنت. جزاك الله، اسمك؟ ونعم زادك الله حرصا وفضلا وعلما. في درس غد إن شاء الله، في درس غد بإذن الله. طيب ذكرنا هذا الوضوء أثناء الاستحمام، ذكرنا هذا أخواننا الأفاضل. طيب تفضل أخوان.
اسم الصحابي أشكل عليه من فترة.
إيش هو؟ معدي كرب. كرب. هنا لا لا، هكذا يعني، هذه كما يقال تكتب ولا تلفظ. هنا طيب يقول هنا كيفية أداء الزكاة بالنسبة للجمعيات. ما المقصود بالجمعيات؟ مجموعة أشخاص يشتركون، فلان وفلان وفلان، نعطي كل واحد يعني ألف، نعطي شخص واحد ألف درهم ثم توزع على الأشخاص، عشر أشخاص هذا ألف 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 ألف، ثم تسلم هذه الشهر هذا لفلان، الشهر هذا لفلان، الشهر هذا لفلان. نقول هذه الجمعيات لها عدد صور. الجمعيات الأقل من السنة لا إشكال إخوان الأفاضل، الجمعيات التي أقل من السنة لا إشكال أن هذه الجمعية نفسها ما فيها زكاة، الجمعية نفسها إخوان. أما الجمعيات الأخرى أو الجمعيات إخوان الأفاضل التي تكون أقل من سنة وتأتي في وقت في الوقت الذي يخرج فيه الإنسان الزكاة، مثال واحد اشترك في جمعية في شهر رجب وهو دائما يخرج الزكاة في رمضان، الآن كم صار للجمعية؟ كم شهر الآن عند أدائه للزكاة في رمضان يضم إلى ذلك أموال الجمعية. انتبهوا لذلك إخوان، هذا أمر ما ينتبه له البعض. واحد يخرج زكاته في ذي الحجة، اشترك في جمعية في شوال، طيب في ذي الحجة يزكي مال الجمعية ولا لا؟ نعم يزكي. كيف يزكي؟ سنأتي. بس هل يحسب الجمعية ضمن أمواله؟ نعم لابد تحسب الجمعية ضمن أموالك. طيب كيف أزكيها؟ زكي ما دفعته فقط. جمعية من 12 ألف درهم 12 شخص وانت اشتركت فيها في شوال والحول عندك في ذي الحجة، تزكي كم؟ 2000. كم دفعت الجمعية؟ دفعت في شهر يعني شوال وشهر شهر ماذا؟ ذي القعدة. فزكي ما دفعته فقط. مثال ثاني انتبهوا معك إخوان الأفاضل، الرجل اشترك في جمعية كل شهر يدفع 2000 درهم، بعد 6 أشهر جاء الحول على ماله، يؤدي زكاة ما دفعه خلال 6 أشهر فقط، 6 أشهر الباقية ما يؤدي زكاتها لأنه لم يدفع المبلغ. أبو علي واضح؟ فهمته شيخ؟ طيب شيخ واضح ولا عيب؟ لا قول، لو ما واضح قول إخواني. واضح؟ طيب بعيد مرة ثانية، دقيقة بارك الله إخواني، درسنا ليس في الزكاة فانتبه إخواني، أنا أعيد المثال وينتهي الأمر. طيب إخواني، واحد دخل في جمعية في شهر محرم والحول دائما يأتي عنده عند مال آخر يأتي عليه في شهر رمضان، في شهر رمضان كم يزكي؟ كل الجمعية؟ الجمعية مدتها 3 سنوات، كل الجمعية؟ لا، زكي ما دفعته من محرم إلى رمضان فقط، غير ذلك ما تؤدي زكاة. لماذا؟ لأن المبلغ الذي دفعته من محرم إلى رمضان تملكه ويدخل في ملكك، إذا أردت أن تنسحب من الجمعية يعطونك ما دفعته. تفضل أخي يعقوب. جيد، لو لم يحل الحول وأدى الزكاة لا حرج، لو لم يحل الحول على مال هذا في الجمعية وأدى الزكاة فلا حرج. إخواني، من الطرق الطيبة في حساب الزكاة وأسهل طريقة، اجعل لك شهر هجري، شهر الميلادي أخرجه خارج الحسبة في موضوع الزكاة. إخواني انتبهوا، ليش الشهر الميلادي لا يحسب في الزكاة؟ ها؟ لا لا، كم يوم؟ لا، 10 أيام. فلو مشيت على الشهر السنة الميلادية بعد مرور 3 سنوات بتأخر الزكاة شهر. لاحظتم إخواني؟ بعد مرور 3 سنوات ستؤخر الزكاة شهر، فأدي الزكاة بالتاريخ الهجري من رمضان إلى رمضان، احسب كم عندك، اقسم المبلغ على 40، تخرج الزكاة وانتهى الإشكال. واحد يقول لك كيف أزكي وكيف كذا، المبلغ الذي عندك بكسوره العشرية والغير عشرية تقسيم 40 ستخرج لك الزكاة. هكذا أخوان الأفاضل، حال الحول، لم يحل الحول أدي الزكاة حتى ما تختلط علينا الأمور. إخوان بعض الناس ينسى وتختلط على الأمور، ما انتبهت، ما دريت، ما شعرت، لم أنتبه، بهذه الطريقة يسهل عليك الأمر جدا. جيد، وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا غدا بعد العشاء إن شاء الله تعالى.